بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بادئ ذي بدء من قوله تعالى: الذين يبلغون، أي أن هؤلاء الدعاة ليس من شأنهم أن يضيفوا، عليهم أن يبلغوا، كما قال سيدنا الصديق رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. الرسالات رسالات الله عز وجل توضحت وتحددت حينما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. العلماء قالوا: التمام شيء والكمال شيء آخر. التمام عددي والكمال نوعي، أي أن عدد القضايا التي عالجها القرآن وعالجتها السنة عدد تام، ما غادر القرآن ولا السنة قضية تتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه وبسعادته في دنياه وأخرى إلا وجاء بها القرآن، أي أنه ليس في القرآن نقص. إن الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء. أمر بأشياء يعني سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على الذي أمر الإنسان به، وشقاؤه في الدنيا والآخرة متعلق بالذي نهي عنه. وهناك حكمة مطلقة من أمر الله، وحكمة مطلقة من نهي الله، وهناك حكمة مطلقة مما سكت عنه الله. حكمة في الذي أمر، وحكمة في الذي نهى، وحكمة في الذي سكت. أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء وسكت عن أشياء. هذا معنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني عدد القضايا التي عالجها القرآن والسنة عدد تام، وعدد القضايا التي نهى عنها القرآن والسنة عدد تام. الآن معالجة القرآن والسنة لموضوع في حياتنا معالجة كاملة. يعني أحياناً بعض الكتب تفصل في موضوع وتختصر في موضوع، توفي هذا الموضوع حقه ولا توفي هذا الموضوع حقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كل الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يضيفوا شيئاً ولا كلمة. إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أي إضافة أضيفت على الدين فهي باطلة، وأي حذف حذف من الدين فهو باطل، وأي تأويل على غير ما أراد الله عز وجل فهو باطل. والدين متى يشوه؟ إذا أضيفت إليه إضافات، أو حذفت منه أشياء، أو أول على نحو لا يرضي الله عز وجل. هذا الكلام مما يفهم من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا واجهك إنسان برأي أو بحكم أو بطريقة أو بقاعدة أو بمبدأ ليس مغطى في كلام الله عز وجل ولا في سنة النبي، لا ينبغي أن تقبله. وما حجتك؟ لأن الإسلام كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كل الذين يأتون بعد رسول الله إلى يوم القيامة تنحصر مهمتهم في التبليغ، لا في الإضافة، لا في الزيادة، لا في الابتداع. لذلك كل إنسان أضاف في الدين ما ليس منه فهو مبتدع، والمبتدع ينبغي أن يحذر منه. المبتدع هو الذي يضيف على الدين شيئا ليس منه. هذا يفهم من قوله تعالى الذين يبلغون. يبلغون، أنت مبلغ. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقفت أمام قبره الشريف ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد. الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله، الله سبحانه وتعالى وصفهم في آيات كثيرة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني يجب أن تكون الدعوة منزهة عن كل غرض دنيوي. فإذا كانت متلبسة بغرض دنيوي فالدعوة عندئذ يشك في صحتها. سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله للناس إماما؟ بعد أن أتم كلمات الله، يعني طاعة الله هي كل شيء قبل أن تدعو إليه. طاعة الله هي كل شيء قبل أن تدعو إليه. أن تكون منزها عن أي مصلحة دنيوية هي كل شيء قبل أن تدعو إليه. لما ربنا عز وجل قال في آيات أخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني أولو العلم يشهدون عدالة الله عز وجل، هذه علامة من علاماتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب أن تشهد للناس بعدالة السماء، بكمال الله، بكمال رسوله، بكمال دعوته، بكمال كلامه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، دعوة على بصيرة، الأوامر معللة، النواهي معللة. لو حذف التعليل من أوامر الله ونواهيه لانقلب الدين إلى طقوس، حركات لا معنى لها. لكن الله عز وجل كل أمر أمرنا به جاء التعليل بعده. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهذا معنى قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هناك إشارات في القرآن الكريم. الاستقامة ركن أساسي في الدعوة إلى الله عز وجل، لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أن تقول أخي هذا نبي، أنا لست نبيا، من قال لك ذلك؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. لكن هذه الآية فيها دقة بالغة، هو أن الله عز وجل حينما وصف هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله بماذا وصفهم هنا في هذه الآية؟ بأنهم يخشونه. والحقيقة الإنسان متى يخشى الله؟ متى يخشى الله؟ إذا رأى أن الأمر كله له، فإذا رأى أن الأمر لله ولغير الله خشي الله وخشي غير الله، صار في شرك. يعني حينما تخشى غير الله فاعلم علم اليقين أن هذا نقص في توحيدك. حينما تخشى غير الله اعلم علم اليقين أن هذا نقص في توحيدك. والحقيقة يمكن أن تتعلم أمر الله وأن تذكر دقائقه وجزئياته، ولكن تعلم أمر الله شيء والتوحيد شيء آخر. التوحيد أن تعرفه، وأمر الله يجب أن تعرفه أيضا، لكن قد تكون معرفتك بأمر الله أكبر من معرفتك بالله عز وجل. لذلك مع أنك تحمل العلم الشريف تخشى غير الله وترضي غير الله على حساب دينك. إذا حينما تخشى غير الله فهناك نقص في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، بل إن نهاية العلم التوحيد. ودائما وأبدا أذكر لكم هذا المثال، أنت إذا أيقنت أن هذا الطلب لا يوافق عليه إلا فلان من بين آلاف الموظفين وهو المدير العام، ليس لك مصلحة أن تقف على باب إنسان آخر ولا أن ترجو إنسانا آخر. إذا أيقنت أنه لا يعطيك الموافقة إلا المدير العام مثلا، إذن أنت تقطع كل علاقاتك بكل الموظفين وتتجه إلى من بيده الأمر. هذا مثل. وأنت إذا أيقنت أن أمرك كله بيد الله لا بيد زيد أو عبيد، قطعت آمالك وتعلقاتك وطموحاتك ورجاءك ورغبتك مما سوى الله وتوجهت إلى الله وحده. إذن النقص الشرك أو الخوف من غير الله عز وجل أو عدم الإخلاص لله عز وجل، هذه كلها أعراض مرض واحد، وهذا المرض هو الشرك أو نقص في التوحيد. إذن كلما رأيت إنسانا يرضي إنسانا ويعصي خالقا، يرضي مخلوقا ويعصي خالقا، يطيع زيدا على حساب دينه أو على حساب أمر ربه، فاعلم أن هذه الطاعة جاءت بدافع الخوف منه. ولماذا خاف منه؟ لأنه رأى له قوة يبطش بها أو يعطي بها، إذن دخل الشرك في الموضوع. فلذلك ليس من السهولة أن تكون موحدا، ليس من السهولة ألا ترى إلا الله، ليس من السهولة أن ترى يد الله فوق أيديهم، ليس من السهولة أن ترى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا هو الدين. الدين ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى أن المعطي والمانع والمعز والمذل والباسط والقابض هو الله وحده. لذلك جاءت هذه الآية، الذين يبلغون، معنى يبلغون مهمتهم التبليغ وليس التشريع وليست الإضافة، ليس لهم إلا أن يبلغوا. حتى أن بعضهم قال نصائح ثلاث تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. اتبع، أنت مع تعليمات خالق الكون. ما كان لمؤمن كما قلت في الدرس الماضي ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنت مهما أوتيت من عقل راجح، مهما أوتيت من ذكاء لماح، لا يستطيع عقلك أن يفوق في فهمه أو يفوق في إدراكه أو أن يفوق فيما يشرع تشريع الله عز وجل. أنت مخلوق والله هو الخالق، أنت محدود والله هو اللامحدود، أنت حادث والله هو القديم، أنت جاهل والله هو العليم. فلذلك حينما تقف أمام أمر الله عز وجل إيمانك بعظمة الله يقتضي أن تسلم له. إذن الذين يبلغون رسالات الله، وكلمة رسالات جاءت جمع، يعني في عقائد، في عبادات، في معاملات، في آداب، في سنن، في أخبار، أخبار السابقين، أخبار اللاحقين، في إيمان بالله، إيمان بالرسل، إيمان بالملائكة، إيمان بالقدر خيره وشره، في صلاة، أحكام الصلوات، الصيام، الحج، الزكاة، في أحكام البيوع والطلاق والزواج، في آداب الإسلام. إذن رسالات، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. لمجرد أن تخشى غير الله ألغيت مهمتك وسقطت دعوتك وأصبحت على هامش الحياة، لأنه بمجرد أن تخشى غير الله سوف ترضي غير الله بأن تقول كلاما يرضي غير الله ولا يرضي الله، أو أن تسكت عن شيء يرضي هذا السكوت غير الله ولا يرضي الله. فإذا سكت عن الحق إرضاء لغير الله، وإذا نطقت بالباطل إرضاء لغير الله، فماذا بقي من إبلاغ رسالات الله؟ انتهت. يعني هذه صفة مانعة جامعة، إذا ألغيت ألغي الموصوف وانتهى الأمر. فلذلك حينما يخشى الداعية إلى الله غير الله انتهت دعوته وسقطت دعوته وانتهى كل شيء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا، هو سيحاسب، هو يعلم حقيقة الأمر، يعلم باطن الأمر، يعلم السر، يعلم الجوهر، يعلم النوايا، يعلم الأهداف، يعلم الطموحات، يعلم الملابسات، هذا كله يعلمه وسوف يحاسب عليه. لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله، على أن الله موجود، وعلى أن الله يعلم، وعلى أنه سيحاسب. والحقيقة الإنسان لا ينضبط إلا بثلاثة حقائق: إذا أيقن أن الله موجود، وإذا أيقن أن الله يعلم، وإذا أيقن أن الله سيحاسب. هذه جاءت في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ليس لك إلا ما سعيت، وهذا السعي في علم الله، وسوف تجزاه الجزاء الأوفى. يعني في سورة النجم: لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني علة وجودك في الدنيا أنك مبتلى وأنك ممتحن، وسوف تجزى بكل عمل فعلته. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في نقطة دقيقة، هو أن المؤمن كأنه وعاء، إذا امتلأ الوعاء فاض على من حوله، فحينما لا تهتم بأمر الناس ولا يعنيك أمر دينهم ولا أمر توبتهم ولا أمر هدايتهم، تقول ما لي وللناس، معنى ذلك أن الإناء لا يزال فارغا، أما إذا امتلأ لا بد من أن يفيض على الآخرين. مؤمن يرى من حوله في ضلال ولا يعنيه أمرهم، يرى زوجته، أولاده، إخوانه، جيرانه، شريكه في العمل في طريق غلط، في طريق الهاوية ويسكت، من لوازم إيمانك بالله أنك تغار على الخلق، أنك تحب الخلق، أنك تحاول أن تهديهم إلى سواء السبيل. فلذلك الإنسان إذا جلس في مجلس علم وأراد أن يستفيد هو وحده شيء، وإذا جلس في مجلس علم وتعلم تفسير آية أو تفسير حديث أو أخذ شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن ينقل هذا الشيء للآخرين فقد فعل شيئا عظيما، لأنه ما من صدقة أعظم من كلمة الحق، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. يعني أنت، إن إبراهيم كان أمة، أنت كم إنسان دللتهم على الله، كم إنسان أخذت بيدهم إلى الله، كم إنسان أقنعتهم بأحقية هذا القرآن، كم إنسان أقنعته بالاستقامة على أمر الله، كم إنسان استطعت أن تجعله يسلك سبيل المؤمنين. هذا حجمك عند الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني إخوة كرام كثيرون، يأتي هو وحده إلى المسجد بعد حين جاء بإخوته، بشركائه، بأصهاره، بأولاد عمه، صار مجموعة كبيرة. هذا هو الخير، الخير أن تحب الخير للآخرين. لذلك وهذه الآية، وهذا من عظمة القرآن، الآن فسرناها منفصلة عن السياق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما في السياق يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يخشى إلا الله. والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. المنافقون حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزوجة متبناه زينب بنت عمته، ماذا قالوا؟ يا للعار، أيتزوج محمد زوجة ابنه زيد؟ أشاعوا هذا وأرجفوا في المدينة وقالوا متشفين. فجاء الجواب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. زيد ليس ابنه، زيد متبنى، والمتبنى كما قلت لكم في درس سابق يعني ليس هناك دم مشترك بينه وبين إخوته، ليس هو جزءا من أبيه، ليس هو جزءا من أمه. لذلك هذا المتبنى وجوده في الأسرة خطر، كانت عادة جاهلية، يعني هذا ابني، هذا مثل ابني، هذه مثل أختي. هذا كلام يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى الفوضى وإلى الخيانات وإلى الفساد الاجتماعي. لذلك كل من يقول هذا ابني وهو ليس ابنه، أو هذه مثل أختي، أو هذه مثل أمي، هذا كلام لا أساس له من الصحة. فلذلك ما كان محمد أبا أحد، سيدنا محمد له أولاد، بس ما قال الله أبا أحد من صغاركم، قال أبا أحد من رجالكم. يعني زيد رجل، محمد ليس أباه، محمد نبي عظيم أكرمه وأعتقه ورباه، ولكن ليس أباه. فلذلك لما ربنا عز وجل قال أدعوهم لآبائهم، كان يسمى من باب الوفاء زيد بن محمد، فسمي زيد بن حارثة، والحمد لله رب العالمين.